إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من محدثات الأمور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، مرحبا بكم. توقفنا على قول الشيخ بكر رحمه الله في الحلية 26، الرحلة بالطلب، الرحلة في طلب العلم، الرحلة في طلب العلم. يقول: من لم يكن رحلة لن يكن رحلة. فمن لم يرحل في طلب العلم للبحث عن الشيوخ والسياحة في الأخذ عنهم، فيبتعد تأهله ليرحل إليه، لأن هؤلاء العلماء الذين مضى وقت في تعلمهم وتعليمهم والتلقي عنهم لديهم من التحريرات والضبط والنكات العلمية والتجارب. يقول الشيخ بكر رحمه الله: أي أنه ينبغي أن يرحل في الطلب، وهنا لا بد من أن ننبه، بارك الله فيكم وعليكم السلام ورحمة الله. حلية طالب العلم، بارك الله فيك، حلية طالب العلم. عندنا درس يوميا تقول عنوان الدرس حلية طالب العلم، شرح حلية طالب العلم، والعنوان الرحلة في طلب العلم، الرحلة في طلب العلم. الحلية 26، وإياك. يقول الشيخ: أي من لم يكن له رحلة، يعني لم يكن يرحل إليه. فمن لم يرحل في طلب العلم، وهذه سنة سلفية كادت أن تنتظر اليوم، فقد طغى عليها الآن، طغى عليها هذه المدارس النظامية، وطغى عليها هذه الحدود الجغرافية، وطغت عليها الجوازات والتأشيرات، وطغت عليها هذه القوانين الآن التي لا تسمح بهجرة طلاب العلم للشيوخ والعلماء، والعلماء لا يفتحون بيوتهم لطلاب العلم كفي السابق. ومن هنا يقال: قبل أن ترحل من بلدك ينبغي عليك أن ترحل إلى بلدك، في بلدك، قبل أن ترحل من بلدك ينبغي عليك أن تأتي على العلم الموجود في بلدك عند طلاب العلم، عند الشيوخ وطلاب العلم ممن يتصدرون للتعليم، فينبغي عليك أن تأتي عليه، فإذا فرغت منه فلك أن تذهب لغيرهم وأن تطلب العوالي وأن تطلب الإسناد العالي. فأما أول ما تفتح عينيك وتأخذ شيء من العلم، تقرأ كتاب أو كتابين أو تسمع بعض الأشرطة أو بعض الأشرطة أو بعض المحاضرات وتحفظ بعض المتون، ثم تقول أنا أرحل في طلب العلم والعلم موجود في بلدك، فهذا مخالف لمنهج السلف ولم يكن عليه أهل العلم سابقا. ولعلك تقول أنكم رحلتم. نعم، نحن رحلنا في زمن لم يكن عندنا في بلدنا من نطلب عليه العلم، وهذا أولا. ثانيا، لم نجد من يقول لنا أن العلم موجود في بلدكم فلا ترحلوا حتى تأتوا عليه أو تفرغوا منه، هذا الثاني. أما أنتم اليوم فقد وجدتم من يرشدكم والعلم متوفر في بلدانكم، فعليك أن تأتي على العلم الموجود في بلدك أولا ثم ترحل في طلب العلم. فالرحلة في طلب العلم سنة سلفية. فإذا رحلت وتمكنت وبلغت مبلغا يمكن أن يرحل إليك، يرحل إليك كما رحلت أنت في طلب العلم. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: الشرح والتجارب بكسر الراء، أي الراء مكسورة، والتجارب أي الراء مكسورة. الراء مكسورة الشائعة عند الناس، أي يقولون تجربة وتجارب، وحتى عند طلاب العلم يقولون تجارب وتجربة، مع أن الصواب بكسر الراء. قال الشاعر: قد جربوه فما زادت تجاربهم، أبا قدامة إلا المجد والنفع، إلا المجد والنفع. الآن تبين أن المعنى من لم يكن له رحلة في طلب العلم فلن يكن له رحلة، أي لن يرحل إليه، لن يرحل إليه، بمعنى أنه من لم يبلغ في العلم مبلغ ما يبلغ به ليكون أهلا ليرحل إليه برحلته فلن يرحل، لأن الرحلة إلى الشيوخ عندهم من التحريرات والضبط والنكات للعلمية ما لا يخفى على أحد. ولا يخفى على أحد، يقول الشيخ: ما يعز الوقوف عليه أو على نظائره في بطون الأسفار. يعني الرحلة إلى الشيوخ يحصل بينها ما يعز، أي يعز يقل الوقوف عليه أو على نظائره في بطون الأسفار. فالشيخ يقرب لك هذه التحريرات والفوائد التي لا تستطيع أن تحصل عليها من بطون الأسفار. والأسفار جمع سفرين، وهي الكتب جمع سفر هو الكتاب. واحذر، يقول الشيخ بكر، واحذر القعود عن هذا على مسلك المتصوفة البطالين. يقول احذر القعود عن هذا على مسلك المتصوفة البطالين، أي الأكالين الذين يفضلون علم الخرق على علم الورق. يقولون الصوفية: أنتم أصحاب الشريعة الظاهر، أنتم أصحاب الورق، ونحن أصحاب الحقائق. أنتم أصحاب الظاهر، نحن أصحاب الباطن، عندنا حقائق لا يدركها إلا المتصوفة. ويقول الشيخ: نعوذ بالله من هؤلاء الصوفية الذين يزعمون أن الله يخاطبهم ويوحي إليهم أنهم يزورونه. فكثير منهم يقول: حدثني قلبي عن ربي، مباشرة حدثني قلبي عن ربي ولا حول ولا قوة إلا. أو يقول أحدهم أنه يزور الله وأنه يتغدى معه على مائدته، كما يقوله الحلاج، يقول أنه يتغدى على مائدة الرحمن. وبعضهم يزعم أنه يصلي، لا يصلي في مسجده وفي مسجد حيه، وإنما يصلي في الكعبة، يصلي في الكعبة، ينقل إلى الصلاة في الكعبة ثم يصلي ويعود. وهذه كلها منكرات وأباطيل لا يقبلها من كان عنده عقل، ولا يقبلها إلا المجانين والعياذ بالله. وقال آخر أي صوفي: إذا خاطبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق. إذا خاطبوني بعلم الورق، يا أهل الشريعة إن خاطبتموني بعلم الورق برزت عليكم بعلم الخرق. الخرق ما يلبسونه من لباسهم الزهدي الذي يتظاهرون به وأنهم أهل زهد وأهل كرامات وأهل خوارق. الخرق يعني التي تؤهلهم إلى الخوارق، خوارق العادات، وهذه ترهات وأباطيل، ترهات وأباطيل. فاحذر هؤلاء فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، بل منهم من كان بأسا وبلاء على الإسلام. أي احذر هؤلاء الصوفية البطالين فإنهم لا للإسلام نصروا، والعياذ بالله، قعدوا عن نصرة الإسلام، ولا للكفر كسروا، فهم لا يرون الجهاد في سبيل الله، وإذا جاهدوا سرعان ما يستسلموا للعدو، وسرعان ما يستسلم أو يناص أو يميل إلى العدو. بل منهم من كان بأسا وبلاء على الإسلام، كما حصل عندنا أو في كثير من بلاد الإسلامية، أن الصوفية كانوا عونا للاستدمار الفرنسي على أهل السنة في الجزائر، فأهل الاستدمار الفرنسي كانوا، يعني الصوفية والطرقية كانوا عونا للاستعمار الفرنسي على أهل الجزائر السنيين. وهذا يشهد به الكفار من الفرنسيس. يقول الشيخ العثيمين: صحيح هذه العبارة، فإنهم لا للإسلام، أي الصوفية نصروا، لا للإسلام الصحيح المنهج السلفي القويم نصروا، ولا للكفر كسروا، أي قويت شوكتهم فكسروا شوكة الكفار. مأخوذ من كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في المتكلمين، قال رحمه الله: هؤلاء أي المتكلمون، من علماء الكلام والصوفية، أيضا ممن تشبعوا بعلماء الكلام والفلاسفة، قال هؤلاء لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا يعني علماء الكلام، يعني إنهم ما نصروا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ولا كسروا الفلاسفة الذين هاجوا وماجوا عن الإسلام كله. وتدلك لذلك أن هؤلاء المتكلمين حرفوا النصوص عن ظاهرها وأولوها إلى معان أوجدوها بما يزعمون أنه عقل، فتسلط عليهم الفلاسفة وقال أنتم إذ وقالوا أنتم إذا أولتم آيات الصفات وأحاديث الصفات مع ظهورها ووضوحها فاسمحوا لنا أن نؤول آيات المعاد، يعني آيات اليوم الآخر. فإذا ذكر أسماء الله وصفاته في الكتب الإلهية أكثر بكثير من ذكر المعاد، فإن ذكر أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته في الكتب الإلهية أكثر بكثير من ذكر المعاد وما يتعلق به. فإذا أبحتم لأنفسكم أن تؤولوا في أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة فاسمحوا لنا أن نؤول في آية المعاد وننكر المعاد رأسا. ولا شك أن هذه حجة قوية للفلاسفة على هؤلاء المتكلمين، إذ لا فرقة، بل يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ما جاءت إذ لا فرقة ما جاءت به الرسل من اسماء الله وصفاتها أكثر بكثير مما جاءت به الرسل من أمر اليوم الآخر. فإن جاز التأويل في اسماء الصفات جاز التأويل في المعاد، وإنكار المعاد كفر. وإن لم يجوز إنكار المعاد فإنه لا يجوز إنكار الصفات. أظن الشيخ وفقه الله يعني يهاجم الصوفية، أي يقول الشيخ العثيمين أظن أن الشيخ بكر يهاجم الصوفية، وهم جديرون بالمهاجمة، جديرون بأن بعضهم يصل إلى حد الكفر والإلحاد، يقول حدثني ربي عن قلبي، أو يقول أنه يزور الله سبحانه وتعالى بين الفينة والقصرى، أنه يتغدى مع الله، وأنه وصل إلى مقام لم يصل إليه الأنبياء، فعندهم القطب، عندهم الأقطاب الأربعة، عندهم الغوث، عندهم مراتب. هذه مرتبة القطب هي أعلى المراتب، أعلى المراتب لهم أقطاب يتصرفون في الدنيا مع الله سبحانه وتعالى، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. حتى يعتقد بعضهم يصل إلى حد الكفر والإلحاد والعياذ بالله، وبعضهم له بعضهم يعتقد أنه هو العياذ بالله له بطاقات، له بطاقات بطاقات يدخل بها الجنة، يعطيها لدخول الجنة وأخرى لدخول النار، وهذا العياذ بالله. وبعضهم يعتقد أيضا فيهم أن يعتقد في هؤلاء الأقطاب أو الغوت أو الصوفي هذا يعتقد أنه هو الرب، كما يقول بعضهم ما في الجبة إلا الله، أي نفسه ما في الجبة إلا الله، كما قاله هذا ابن العربي قاتله الله. ويقول أيضا ابن العربي الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، أو قال ما الكلب، أو قال قاتله الله ما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وهذا قوله أهل وحدة الوجود عليهم من الله ما يستحقون. يقول الرب عبد والعبد رب، يعني هما شيء واحد. يا ليت شعري، يعني يا ليتني أشعر من المكلف منهما، إلى أمثال ذلك من الخرافات التي يقولونها. لكن ينبغي أيضا أن نهاجمهم ونركز على مهاجمة أهل الكلام، أهل الكلام، لأن من الصوفية من تشبع بعلم الكلام، ومن الصوفية ومن الأشاعرة أو المتكلمين الذين لم يتصوفوا، فينبغي أن نهاجم هؤلاء وهؤلاء، فألا نسكت عليهم وأن نكون سيوفا باطرة لأباطلهم. قال سيوف الحق، سيوف السنة. قال أن نركز على مهاجمة أهل الكلام الذين سلبوا الله سبحانه عز وجل من كماله، من كماله بكلامهم. أنكروا الصفات، فمنهم من أنكر الصفات رأسا وعطلها كالمعتزلة، وأثبت الأسماء لكن جعلها أسماء جامدة لا تدل على معنى. وقال بعضهم فقال إنها أسماء واحدة، وإن السميع هو البصير، وإن السميع والبصير هم العزيز وهما شيء واحد. وبعضهم قال هي أسماء متعدية لكن لا تدل على معين مسلوبة المعنى، لأنهم لو أثبتوا لها معنى على زعمهم للازم تعدد الصفات بتعددها، وتعدد الصفات يرون أنه شرك. إنهم يقولون إنه يلزم من تعدد الصفات القديمة كالعلم والسمع والبصر، فيلزم من ذلك تعدد القدماء، وهذا أشد شركا من النصارى الذين تلتوا. فأولا نحن لا نقول أن صفة الله سبحانه وتعالى بأنه لا نقول ليس من أسمائه القديم، ولم يسم الله سبحانه وتعالى لنا اسمه القديم. وأهل السنة أتباع السلف يتفقون على أنه ليس من صفاته القديم، ومن جاء ليس من أسمائه القديم، ومن جاء منهم بصفة القديم فإنه من باب مقابلة هؤلاء الضلال الذين جعلوا من صفاته القديم. وقالوا إذا تعددت هذه الصفات القديمة تعدد القدم، تعدد القدم، وهذا من شرك النصارى أكبر من شرك، أشد من شرك النصارى الذين تلتوا. وأنتم صرتم بالمئة والآلاف. فالحاصل أنه أيضا ينبغي أن يهاجم أهل الكلام الذين عطلوا الله مما يجب لهم من صفات الكمال بعقول واهية بل ضامرة بالكلية. الشيخ العثيمين رحمه الله هنا فهم من كلام الشيخ بكر أنه يهاجم الصوفية، إلا أن هنا يقال أن الشيخ بكر رحمه الله يحذر من الصوفية، يحذر الطالب من أن ينتهج نهج الصوفية أو أن ينتهج في سيره في طلب العلم في سبيل الله أن يسلك سبيل الصوفية، سبيل الصوفية. فالأفضل أن يقال في كلام الشيخ العثيمين، لو قال الشيخ العثيمين أننا نحذر طلاب العلم من أن يسلكوا سبل ومناهج علماء الكلام لكان أولى، ولا يقال مهاجمتهم، لأن الطالب لا يحق له أن يهاجم إلا بعد أن يتمكن من العلم، فيهاجم العلماء الذين لهم الحجة والبيان والبرهان. أما طلاب العلم فننصحهم بالابتعاد، ننصحهم بالابتعاد عن سلوك علماء الكلام والفلاسفة، ألا يطلبوا العلم على طريقة الفلاسفة أو طريقة المتكلمين. هذا يكون أوفق لكلام شيخ بكر. الرحلة إليهم في الطلب أي الشيوخ، الرحلة يقول الرحلة إليهم في الطلب أي إلى الشيوخ والعلماء. العلماء الأول لم يدركوا هذا الذي أدركت، يقول الشيخ العثيمين العلماء الأوائل لم يدركوا هذه الأمور التي أدركتها أنت، فالأشرطة المسجلة تغني اليوم عن الرحلة، لكن الرحلة أفضل أن تجلس أمام شيخ وأن تتربى على يديه وأن تأخذ منه السمت والهدية والأخلاق والأخلاق. فإن التلقي المباشر عن العلماء أفضل من التلقي من أشرطتهم أو من كتبهم. قال ومن أدبه، لأن الرحلة إلى العلم يكتسب الإنسان من علمه ومن أدبه وأخلاقه. ثم رؤيتك والرجل يتكلم أمامك، الشيخ العالم يتكلم أمامك، ليس كسماعك إياه في الشريط. فإذا كنت إياه تحترمه وتوقره وتتأدب في جلوسك وفي طلبك وسماعك وإنصاتك، أما إذا كنت بعيد عنه فيمكن أن تتهاون في مثل هذه الأمور. وهذا فرق كبير بين أن تأخذ من العالم مباشرة أو أن تسمع لأشرطته أو تأخذ على كتبه. نضرب لك مثلا بالخطبة. أنت عند رجل يخطب وكلامه جيد ستتأثر به، لكن لو تسمع هذا الكلام من الشريط ربما تتأثر وربما لا تتأثر. لكن تأثرك مع المشاهدة أفضل بكثير. ويقولون ليس الخبر في المعاينة، وعندنا اليقين، عندنا عين اليقين وحق اليقين، وحق اليقين أفضل بكثير من عين اليقين أو اليقين. يقول الشيخ بكر: الحلية 27 حفظ العلم كتابة. حفظ العلم كتابة أي أبذل الجهد في حفظ العلم كتابة، أي أضبط العلم كتابة. الضبط ينقسم إلى قسمين في المصطلح: ضبط صدر وضبط كتاب. فاحفظ في صدرك، فإن لم تستطع فاحفظ في كتابك. والأفضل من هذا كله أن يجمع الطالب بين الحفظ، بين ضبط الصدر وضبط الكتاب، فإنها أعلى مرتبة من ضبط الصدر وحده أو ضبط الكتاب وحده. فحفظ العلم كتابة، ابذل الجهد في حفظ العلم حفظ كتاب، لأن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع، أمان من الضياع. ولكن بشرط أن تقيد أنت بنفسك، ولا تجعل لمن يكتب لك أو ينسخ لك. فهناك من العلماء من جعل له ناسخا أو كاتبا فدلس عليه وزاد في كتابه، وزاد في كتابه ما ليس منه. قال: وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج، أي وأن أمان الكتابة أمان من الضياع، وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج. يقصر عنك، يقصر عليك المسافة، مسافة البحث إذا احتجت إلى البحث، لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير مضانها، ومن أجل فوائده غير مضانها، أي يمكن أن لا تملك أنت الكتب الكافية اللي ترجع إليها أثناء البحث. فإذا تكلم الشيخ في مسائل وحررها فاكتبها وقيدها، لأنك ربما لا تجدها أو لا تهتدي إليها في مضانها. ومن أجل فوائده أنه عند، ومن أجل فوائده أيضا، فوائد قيد العلم وكتابته، أنه عند كبر السن وضعف القوة يكون لديك مادة تستجر منها، مادة تكتب فيها بلا عناء في البحث والتقصي. يعني هذا يفيدك في عند كبر سنك وضعف قوتك، أنك تستطيع أن ترجع إلى ما كتبته وتحرر المسائل والمسائل وتتقصاها في بحثك. ويعني الشرح، يقول الشيخ عثيمين: بذل الجهد مهم، بذل الجهد منهم، بذل الجهد أي الطاقة، لا سيما في نوادر المسائل، في نوادر المسائل أو في التقسيمات التي لا تجدها في بعض الكتب. الشيخ ربما يأتيك بنوادر أو تقسيمات أو تأصيلات ربما لا تهتدي إليها في كتب. كم من مسألة نادرة مهما تمر بالإنسان فلا يقيدها اعتمادا على أنه يقول إن شاء الله ما أنساها، فإذا به ينساها. ولو حفظنا كل الفوائد التي مرت علينا لأصبح الإنسان من أكبر الحكماء، لكن تمر عليك الفائدة فتذكرها ثم ما تلبث أن تنساها. ولذلك قيد هذه الفوائد لعلك تجدها في مستقبل أيامك. قال: كم من مسألة نادرة مهما تمر بالإنسان فلا يقيدها اعتمادا على أنه يقول على حفظه إن شاء الله ما أنساها، فإذا به ينساها. ويتمنى لو كتبها، لكن احذر، احذر أن تكتب على كتابك على هامشه أو بين سطوره كتابة تطمس الأصل، فإن بعض الناس يكتب على هامش الكتاب أو بين صفوره كتابة تطمس الأصل، بل يجب إذا أردت أن تكتب على كتابك أن تجعله على الهامش البعيد عن الأصل لئلا يلتبس هذا بهذا. فإن لم يتيسر هذا كان ما تريد تعليقه أكثر من الهامش فلا ضير، عليك أن تجعل ورقة بيضاء كناشة أو كراسة تلصقها، كراسة أفضل أو كناشة، أو تضع ورقة بيضاء تلصقها بين الورقات تشير إلى موضعها من الأصل وتكتب ما شئت. وكان طلبة العلم يأخذون مذكرات صغيرة يجعلونها في الجيب، أي كناشة، كلما ذكر منهم إنسان المسألة قيدها إما فائدة علم في خاطره أو مسألة يريد أن يسأل عنها الشيخ فيقيدها فاستفاد بذلك كثيرا. يقول فلا بد من تقييد الفوائد أو تقييد المسائل التي أخرى الشيخ والنوادر. لقد قال القائل قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصطاد غزالة وأن تتركها بين الناس طارقة. قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصطاد غزالة وتتركها بين الناس طارقة. وقالوا العلم صيد والكتابة قيده، فقيد هذه الصيود تنتفع بها وإلا ستفر منك وتذهب عليك. ثم يقول الشيخ العتيمين ولكن احذر أن تكتب على كتابك على هامشه بين سطوره. أما على الهامش فلك أن تكتب، لأن عندنا الهامش بيمين والهامش بيسار، الهامش بيمين والهامش بيسار. أما الأسفل فلا يسمى هامش إنما يسمى حاشية، هذا للانتباه. فأنبه على هذه الفائدة، الكتاب أمامك فيه حاشية سفلى وحاشية علوى، علوية، حاشية سفلية وحاشية علوية. أما على اليمين وعلى اليسار الجانب الأيمن والجانب الأيسر فيسمى الهامش الهامش. وبين السطور لا ينبغي أن تكتب بين السطور إلا أن تسطر أو تجعل أرقام وتجعل الحواشي التعليقات حواشي، حاشية على الحواشي أو على الهامش، تجعل الهامش الأيمن والأيسر. فإذا ضاق بك المقام فالأفضل أن تجعل تلك التعليقات والفوائد تجعلها في ورقة وأن تلصقها على الكتاب، لكن الأفضل من هذا لأن هذا ربما راح يؤذي الكتاب. إذا ألصقت ورقة ربما يؤذي الكتاب، والأفضل من ذلك أن تجعل لك مذكرة أو صغيرة أو كناشة أو كراسة تكتب فيها مثل هذه الفوائد والفرائض التي استفدتها من هذا الشيخ، أو الأسئلة التي بخاطرك تريد أن تقدمها للشيخ الذي تدرس عليه وتطلب العلم عليه. يقول ولذا فاجعل لك كناشا أو مذكرة لتقيد الفوائد والفوائد، وهذا قد مر معنا. يقول والأبحاث المنطورة في غير مضانها، وإن استعملت غلاف الكتاب لتقييد ما فيه من ذلك فحسن، ثم تنقل ما يجتمع لك بعد في مذكرة مرتبا له على الموضوعات، مقيدا رأس المسألة واسم الكتاب ورقم الصفحة والمجلد، ثم اكتب على ما قيدته نقل حتى لا يختلط بما لم ينقل، كما تكتب بلغ صفحة كذا، يعني بلغ الشيخ صفحة كذا فيما وصلت إليه من قراءة الكتاب، حتى لا يفوتك ما لم تبلغه قراءة. وللعلماء مؤلفات عدة في هذا، منها بدائع الفوائد لابن القيم وخبايا الزوايا للزركشي، ومنها كتاب الإغفال وبقايا الخبايا وغيرها. يقول الشيخ والأبحاث المنطورة في غير مضانها، وإن استعملت أنت غلاف الكتاب، يعني غلاف الكتاب الورقي وليس المجلد، أو الأوراق التي بعد المجلد، عادة ما إذا جلد الكتاب تجد الصفحة الأولى الورقة الأولى والثانية بيضاء، فإذا حببت أن تستعمل هذه الأوراق البيضاء للتعليقات فافعل، غلف لتقيد ما فيه من ذلك أي الفوائد والملح، فحسن ثم تنقل ما يجتمع لك بعد، أي في المذكرة، فإذا ذهبت إلى البيت نقلت تلك الفوائد والملح والنوادر في مذكرة مرتب لها على الموضوعات، يعني مرتب لها على الموضوعات، كأننا الآن ذكرنا الحلية الأولى والحلية الثانية والحلية الثالثة، فتكتب هذه فائدة تابعة للحلية الأولى، وهذه فائدة تابعة للحلية الثانية، وهذه فائدة تابعة نادرة وتابعة للحلية الثالثة، وهكذا وهكذا. قال تكتب، وتكتب أمام هذه الفائدة اسم الكتاب، وإذا استفدتها من الشيخ تكتب الشيخ، وإذا ذكرها الشيخ من الكتاب تكتب الكتاب، اسم الكتاب الذي ذكره الشيخ، ورقم الصفحة والمجلد، رقم الصفحة والمجلد، وربما يكون المجلد فيه أجزاء فتذكر الجزء والمجلد، كأن يكون الكتاب مثلا المجلد فيه ثلاث أجزاء فتذكر الجزء المجلد، تذكر مثلا الجزء السابع المجلد الثاني، وهكذا رقم الصفحة كذا وكذا. وهذا من الأمانة العلمية في النقل، وتذكر ما يعني نقل، أي منقول، منقول عن الكتاب أو منقول عن الشيخ، حتى لا يختلط بما لم ينقل من أصل الكتاب. كما تكتب بلغ صفحة كذا وكذا، أي الشيخ بلغ في القراءة أو المذاكرة صفحة كذا وكذا فيما وصلت إليه في قراءة الكتاب. ثم بعد ذلك حتى لا يفوتك ما لم تبلغه قراءة، وللعلماء مؤلفات في هذا الباب. يقول الشيخ بكر، ومنها أيضا الشيخ العتيمين الشارح رحمه الله يقول، ومنها أيضا صيد الخاطر لابن الجوزي، هذا الكتاب سماه ابن الجوزي صيد الخاطر، أي كأنه يصيد خواطره والفوائد التي تمر بخاطره، وألف هذا الكتاب وجاء فيه بأشياء فيها فوائد وفيها أشياء مردودة. قال لكن أحسن ما رأيت في هذا المجال، يقول الشيخ العتيمين، أحسن ما رأيت في هذا المجال هو بدائع الفوائد لابن القيم، فوائد الفوائد أو كتابه الفوائد، إما بدائع الفوائد أو كتابه الفوائد، حتى كتاب الفوائد رائع جدا. أربعة أجزاء في مجلدين، أي كتاب بدائع الفوائد أربعة أجزاء في مجلدين، كل مجلد، كل مجلد فيه جزءان، فيه من بدائع العلوم ما لا تكاد تجده في كتاب آخر في كل فن، كل ما طرأ على باله أي ابن القيم قيده، ولهذا تجده فيه مثلا في العقائد، في التوحيد، في الفقه، في النحو، في البلاغة، في التفسير، في كل شيء، أحيانا يبحث في كلمة من كلمات اللغوية في صفحات تحليل وتلميع وإحالة واشتقاق وغير ذلك، يبحث بحث في الفرق بين المدح والحمد، اللغة حمد ومدح، كتب كتابة فيه فائضة في ذلك، هكذا رحمه الله. وقال كان شيخنا أي ابن تيمية رحمه الله إذا بحث في مثل هذا أتى بالعجب العجاب، ولكنه كما قيل تألق البرق نجديا، فقلت له إليك عني فإني عنك مشغول، تألق البرق نجديا فقلت له إليك عني فإني عنك مشغول، يعني أنه رحمه الله منشغل بما هو أهم من تحقيق في اللغة العربية، وإلا فهو أعني شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله آية في اللغة العربية، وقد قيل أنه استدرك على سبويه 80 مسألة في اللغة العربية. لما قدم مصر واجتمع بأبي حيان المصري الشهير صاحب البحر المحيط في التفسير، وكان أبو حيان يثني على شيخ الإسلام بن تيمية ثناء عاطرة ويمدحه بقصائد عصامية، ومن جملة ما يقول فيه قام ابن تيمية في نصر شرعتنا، قام ابن تيمية في نصر شبعتنا مقام سيد تيم إذا عصت مضارو، مقام سيد تيم إذا عصت مضارو، يعني أن يعني أبا بكر رضي الله عنه يوم الردة، فلما قدم حضر شيخ الإسلام اجتمع بهذا الرجل أبي حيان وتناظر معه في مسألة نحوية، واحتج عليه أبو حيان بقول سيبويه في كتابه، احتج عليه بقول سيبويه في كتابه إن السيبويه في الكتاب، الكتاب هذا كتاب اسمه الكتاب، هذا كتاب اسمه الكتاب، هو إذا أطلق الكتاب يراد به كتاب الله سبحانه وتعالى، إذا أطلق الكتاب يراد به كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا بد أما إذا أريد به كتاب سيبويه فلا بد من تقييده لأنه كتب كتابا وسمه الكتاب الكتاب. فقال أبو حيان محتجا على شيخ الإسلام بن تيمية إن سيبويه في الكتاب وكذا، يعني في المسألة كذا كذا، فكيف نخالفه؟ أن المسألة الفلانية كذا وكذا فكيف نخالفه؟ فقال له شيخ الإسلام بن تيمية: وهل سيبويه نبي في النحو؟ يعني حتى يجب علينا اتباعه؟ ثم قال: لقد غلط سيبويه في الكتاب في أكثر من 80 موضعا لا تعلمها أنت ولا هو. سبحان الله، هكذا يقول في سيد النحاة شيخ الإسلام بن تيمية، يقول في سيد النحاة أنه أخطأ في 80 موضعا لا موضعا لا. قال إن أبا حيان بعد ذلك أخذ عليه وصار بنفسه فأنشأ قصيدة يهجوه فيها، أي يهجو فيها شيخ الإسلام بن تيمية، نسأل الله العافية، عفو الله عنا وعنهم جميعا. فالمهم أن كتاب بدائع الفوائد من أحسن الكتب، فيه فوائد ما تجدها في غيره. ثم قال الشيخ: أكتب بلغة، أنا أرى في هوامش الكتب المصححة بلغة قراءة أو بلغة صحيحا أو بلغة مقابلة، ينبغي أن يكتب هذا بلغة قراءة، أي تقيده أي شيء بلغ، إما أنه بلغ قراءة، لما نصل الآن نقف إلى هنا مثلا إلى الحلية التي بعدها تكتب بلغ قراءة، أو تقول بلغ صحيحا، أو تقول بلغ مقابلة أي على كتاب آخر أو على نسخ أخرى، لكن لو كتب بلغ فقط بالنسبة لكتابنا الآن يكفي، لأننا نحن إنما نقرأ فقط، نكتب بلغ وعليه قيد العلم أي بالكتاب، قيد العلم بالكتاب. يقول: قال الشعبي: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط. هذا من قيد من تقييد الكتابة. الشعبي، الإمام الشعبي هو التابعي الجليل عامر بن شرحبيل بن عبد ذي كبار الشعبي الحميري أبو عمرو، يضرب المثل بذكائه وحفظه حتى عد من أذكياء العالم، خرج مع القراء ضد الحجاج مع ابن الأشعث فسلم من القتل، يعد من كبار الرجال ضبطا وحفظا وتثبيتا، توفي بالكوفة، انظر تهذيب التهذيب لابن حجر وحلية الأولياء ووفاية الأعيان والسير بالسير الذهبي. يقول: إذا سمعت شيئا وخشيت أن يفوتك فاكتبه ولو في الحائط. رواه خيثمة أي في كتابه في رسالته العلم. وإذا اجتمع لديك ما شاء الله أن يجتمع فرتبه في مذكرة أو كناش على الموضوعات، فإنه يسعفك في أضيق الأوقات التي قد تعجز عن الإدراك فيها كبار الأثبات. هذا قد مر معنا، ونتوقف على الحلية الثامنة والعشرين، حفظ الرعاية. والله أعلى وأعلم، وأكتب بلغ هنا، بلغ أي في القراءة هنا، والله أعلى وأعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أي تفضلوا إذا كان عندكم سؤال أو استفسار تفضلوا، لا تركتوا لكم الله قد. فيكم بارك. يقول السائل: هل الحلاج كافر؟ نعم، الحلاج كافر، كفره شيخ الإسلام ابن تيمية، هو ابن السبعين والفارابي وابن سينا وغيرهم هؤلاء. نعم، وممن يقولون بأن للقرآن باطن وظاهر، يقولون لهم يزورون الله، لهم يكلمهم الله سبحانه وتعالى، يكذبون الله سبحانه وتعالى في كتابه، لهم كفار. نعم، يقول السائل: هل يجوز الاستدلال بالأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب؟ أولا، الأحاديث الضعيفة إذا كانت ضعفا شديدا واهيا لا يجوز الاستدلال بها، لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها. أما إذا كان الحديث الضعيف ضعفا يسيرا ويمكن ينجبر يرتفع إلى درجة الحسن لغيره، فهو الضعيف إذا أتى من طرق متعددة، من طرق أخرى، فهذا نعم يجوز العمل به والاحتجاج به، لكن بشروط. حديث ضعيف يقولون يجوز بشروط: أولا أن لا يكون ضعيفا ضعفا شديدا، هذا الشرط الأول، لا يكون ضعيفا ضعفا شديدا. ثانيا، أن يندرج تحت أصل من الأصول صحيح، تحت آية أو حديث آخر صحيح. ثالثا، لا تعتقد عند العمل به إثباته وصحته. فبهذه الشروط نعم. لذلك إذا كان الحديث ضعيف ينجبر وشاء من طريق آخر، فيجوز العمل به والاحتجاج به، لأنه إذا تقوى وأصبح حديث حسن لغيره فهو يعمل به ويحتج به. أما إن كان ضعيفا ضعفا شديدا فلا يعمل به إطلاقا، لا في فضاء الأعمال ولا في غيرها. يقول: كيف أعرف أن عملي خالص لوجه الله؟ إذا أتيت به، أولا إذا أتيت به على الوجه المشروع واحد، وعلمت من نفسك أنك لا تهتم بالناس في القيام بعملك، أي أنك إذا قمت تصلي لا تلتفت وتهتم بالناس، وإنما تقوم وفي نفسك لا مبالاة بالناس، وإنما تقوم لله وتجلس لله وتجعل الله سبحانه وتعالى يعني نصب عينيك تبتغيه وأنه يراقبك، فلا تراقب الناس أنت. فإذا كنت تعرف أن الله يراقبك لا تراقب الناس، فإذا فعلت هذا العمل أنك تراقب الله فيه لا تراقب الناس، وأتيت به على الوجه المشروع على السنة، فهذا العمل إن شاء الله يكون كذلك. الله أعلى وأعلم. أياكم جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.